الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كل عام وأنتم بخير، وتفضل الله صيامكم وقيامكم. ومع المجلس الفقهي الأخير الذي تقيمه المراقبة الثقافية ممثلة بإدارة مساجد محافظة القروانية، لكي نعرض أسئلتكم على فضيلة الشيخ محمد الحمود الإمام وخطيب هذا المسجد المبارك، للإجابة عليها. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقوله. ومع السؤال الأول، ما مقدار زكاة الذهب إذا زاد عن 85 جرام؟ وإذا كانت المرأة تلبسه دائما، فهل تجوز فيه الزكاة حتى لو زاد عن هذا النصاب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذهب الذي تستعمله المرأة كحلي لها، العلماء فيه على قولين اثنين. القول الأول أن الذهب إذا كان مستعملا فلا زكاة فيه، لأنه يعد من حاجيات المرأة التي تقتنيها لأجل الزينة. أما القول الثاني فهو أن الذهب إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، سواء كان معدا للاستعمال والزينة أم اتخذ ذخرا ومالا يدخر. وهذا القول الثاني هو الذي تشهد له الأدلة، منها أولا عموم الآيات الواردة في وجوب إخراج الزكاة عن الذهب، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا نص عام، وهناك أحاديث خاصة في المسألة، منها أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارين من الذهب، فقال: أتؤدين زكاة؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. أو قال: تحبين أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فهذا الحديث حجة في المسألة، وتشهد له أحاديث أخرى. فالصحيح في هذه المسألة أن الذهب إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته.
ما مقدار الواجب إخراجه من الزكاة؟ وهل يصح إخراج زكاة الفطر قيمة؟
الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع من الطعام، كما جاء في حديث الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وجاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج طهرة للصائم وطعمة للمساكين. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن زكاة الفطر إنما تكون من الطعام، هذا قول جمهور أهل العلم والذي تؤيده الأدلة. وهناك قول بجواز إخراجها نقدا، لكن الأدلة أوضح في المسألة، وترد على هذا القول، والله تعالى أعلم.
ما هو واجب المسلمين نحو ما يفعلونه الكفار في حرق المصاحف أو المناداة بحرق المصاحف في ذكرى معينة؟
أولا، نحن نعتقد أن كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ، ولا يضره أن يحرقه متعصب أو حاقد على الإسلام، أو أن يمحوه أو أن يتلف، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد مرت بالمسلمين محن وشدائد، هجوم التتار على الدولة العباسية، وتحريق الكتب وإتلاف المكتبات، حتى أنهم أخذوا كتب المسلمين ومؤلفات المسلمين وألقوها في نهر الفرات، فتحول النهر إلى اللون الأسود من كثرة الحبر الذي في تلك الكتب. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ للأمة دينها، وحفظ لها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما هجم الصليبيون على بيت المقدس، وهكذا لما هجم المستعمرون على البلاد الإسلامية في العصر الحديث، غزو الكفار وإرادتهم الكيد والمكر لأهل الإسلام لن ينتهي إلى قيام الساعة، ولا يضر ذلك الحق ولا أهله، ولا يضر كتاب الله عز وجل المحفوظ في الصدور والمتلو بالألسن والمكتوب في المصاحف. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: إني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء ولا تأكله النار. يعني لو أخذت المصاحف وغسلتها بالماء تريد أن تمحو كلام الله، فإن كلام الله لا ينمحي من الأرض. ولو أخذت كتاب الله فأحرقته فإن كتاب الله لا يرفع من الأرض، بل هو باق إلى قيام الساعة، إلى أن يشاء الله تعالى أن يرفعه هو جل جلاله وتقدست أسماءه، وذلك قبل أو قرب قيام الساعة. والحقيقة يا أيها الإخوة أن كل خطوة يقوم بها هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام، الحاقدون على الإسلام، تكون في صالح الإسلام والمسلمين. يعني إذا حرقوا المصاحف اتجهت الناس هناك في الغرب إلى شراء المصاحف لأجل الاطلاع، يقول: لماذا يريدون أن يحرقوا هذا الكتاب؟ والله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل الذي يريد أن يحرق القرآن، الله سبحانه وتعالى يجعل عمله في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين، فيرفع الله سبحانه وتعالى به دين الله، ويدخل بأفعاله الناس إلى دينه.
هل كفالة اليتيم له زكاة تخرج عنه أم لا؟
نعم، ينبغي من كفل يتيما أن يخرج الزكاة عنه، لأنه صار في كفالته، هذا هو المتمم للكفالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. يعني إذا كان عندك شخص أنت تمونه، أنت تعطيه قوته، أنت تنفق عليه، وهذا سواء كان في شهر رمضان أو في غير رمضان، فالأكمل والأفضل أن تؤدي عنه زكاة الفطر.
هل يصح إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو في العشر الأواخر؟ وما حكم من فاته إخراج زكاة الفطر ناسيا أو جاهلا بذلك؟
زكاة الفطر تخرج في آخر الشهر، وقد قال أهل العلم هي تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، يعني بانقضاء شهر رمضان، هذا وقت الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالواجب أن لا يتأخر المسلم في أداء زكاة الفطر، بل يخرجها قبل صلاة العيد. أما أن يخرجها من أول الشهر هذا خلاف السنة بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، وإنما تخرج في آخر الشهر. وجاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدفعها للذين يقبلونها قبل الفطر بيومين، وفي الموطأ بثلاثة أيام، وهذا دليل. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عندما كان يحفظ زكاة الفطر دليل على أنها لا تؤدى إلا في آخر شهر الصيام، لأنها طهرة للصائم، الصائم يريد أن يتطهر، يطهر صومه، يطهر عبادته من اللهو والرفث، ويريد أن يفرح المسكين في آخر الشهر بهذه الزكاة.
هل يعتبر الجاموس له نصاب كالبقر أم لا؟ وما تجزية الزكاة؟
الجاموس عند أهل العلم داخل في زكاة البقر، فالبقر يشمل البقر الأهلي والوحشي والجاموس، وزكاته كما جاء في الحديث في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، فنصاب البقر والجاموس 30 رأسا، من ملك 30 رأسا من البقر ومر عليها حول فزكاتها تبيع، والتبيع هو العجل الذي أتم سنة، العجل الذي أتم سنة من العمر. وأما زكاة الأربعين فمسنة، وهو العجل الذي أتم سنتين.
صلاة الظهر هل تجب على من لم يشهد الجمعة اليوم نظرا لقيامه بصلاة العيد في جماعة؟
نعم، الصحيح أن من لم يصلي الجمعة وكان قبل ذلك قد صلى صلاة العيد فإنه يلزمه أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة، فالذي سقط عنه هو حضور الجمعة، حضور صلاة الجمعة هو الذي سقط عنه، وأما صلاة الظهر فإنه لا يوجد ما يسقطها من النصوص ولا من الأدلة، لا العامة ولا الخاصة، لأنها فريضة. ويوم الجمعة الإنسان يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر، أما أن لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر فهذا غير صحيح. وأما احتجاج البعض بأثر ابن الزبير وأنه لم يخرج إلى أصحابه لما صلى العيد إلا في العصر، فهذا لا يدل على أنه لم يصلي الظهر، وإنما هو رضي الله عنه ما أقام بهم الجمعة. وأما الظهر فلا يوجد دليل على أنه ترك صلاة الظهر.
زكاة المال الذي للتجارة بعض منه يخرج للشراء ويرجع بعد شهر أو أشهر، فما حكم ذلك؟
التاجر يقيم عند رأس الحول ما يملك من سلع وبضائع وما يملك من مال نقدي، يضم هذا إلى هذا ويخرج زكاته. وأما الديون فإذا كانت هذه الديون مضمونة، إذا كان التاجر قد باع سلعة بالأجل وهو لم يقبض ثمنها إلى الآن، فهذا واجب عليه أن يزكي هذا المال إذا كان مضمونا. إذا كان هذا الدين مضمون وقوي ويرجع، فإنه يدخله في وعاء الزكاة فيزكي السلع والبضائع بقيمتها في السوق، كما يزكي المال الذي يملكه، المال الذي يملكه، ويزكي الديون الحية المضمونة.
ما حكم من طافت عليه صلاة العيد؟
من فاتته صلاة العيد يصلي 4 ركعات كما جاء عن ابن مسعود، هذا اختيار الإمام أحمد وإسحاق والثوري وغيرهم من أهل العلم، يصلي 4 ركعات من فاتته صلاة العيد.
4 ركعات
كصلاة الظهر. نعم،
كصلاة
الظهر.
ما هو واجب المسلمين تجاه هؤلاء الذين سبوا أم المؤمنين والحقوها بالفاحشة في يوم وفاتها وفي حفلاتها؟
هذا كما قال بعض السلف، الصحابة رضي الله عنهم أناس قد ماتوا قبل أكثر من 1000 سنة وانقطعت أعمالهم، فأراد الله عز وجل أن يجري لهم الحسنات بعد موتهم، فهذه الحسنات اليوم توجه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حسنات من يتكلم فيها. إذا كانت الغيبة للمسلم العادي من الكبائر، من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، ومن أسباب عذاب القبر، فكيف يكون الحال بالنسبة للطعن أو السب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يكون الحال إذا كان هذا السب متوجها إلى زوجة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم؟ زوجته وحبه، أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من النساء هي عائشة، فالذي يتعرض لها هو متعرض للرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، هو قادح في النبي عليه الصلاة والسلام وفي عرضه، والذي يتكلم فيها لا شك أنه منافق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنصار الذين هم في الغالب دون المهاجرين، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق والعياذ بالله. فلا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون، إلا الذين يتظاهرون بالإسلام ولكنهم ليسوا مسلمين في الحقيقة. وسبحان من يمهل الناس ويؤخرهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن ينزل عقوبته بهذا الشخص الذي أزعج الناس في العشر الأواخر وألهاهم عن الطاعة والعبادة والقرآن والقيام، أشغلهم بهذا السب المقذع الشنيع في حق أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها.
رأى أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد بعد سماع الأذان وربما ليخرج لحاجة ما تذكرها، فقال ذاك عصى أبا القاسم. هل يحمل الحديث على وجه الكراهة؟
الحديث كما قال أهل العلم يحمل على الرجل الذي يخرج من المسجد بعد الأذان لا بقصد الصلاة في مسجد آخر، يعني أنه يخرج من المسجد مثلا لا ليصلي، وإنما يخرج من المسجد إلى السوق بعد الأذان، يخرج من المسجد إلى اللهو بعد أن يسمع الأذان، فهذا يكون قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج من المسجد بعد سماع الأذان. لكن لو كان الإنسان خرج من المسجد بعد الأذان لأجل أن يصلي في مسجد آخر له فيه حاجة، أو خرج من المسجد بعد الأذان لأجل أن يقصد حلقة علمية في مسجد آخر أو محاضرة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شيء عليه.
ما معنى قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها؟
لا يفقهون يعني لا يفهمون، فقلوبهم عمية مصابة بالعمى، نسأل الله العفو والعافية، يعني إذا كلمته فبينك وبينه حجاب، قلوبهم لا تفهم لا تفقه لا تعقل، لأن الله تبارك وتعالى أضلها بسبب كفرهم وعنادهم لربهم سبحانه ولآياته ولرسوله، فإن الله تبارك وتعالى يجعل الكافر والفاجر لا فهم له، لا يعرف عدوه من صديقه، ولا ما ينفعه مما يضره، لأنه صار كالذي لا يعقل والعياذ بالله تعالى، ولذلك تجده يعمل أعمالا تجلب له الضرر والهلاك في الدنيا والآخرة، لأنه لا يفقه ولا يفهم.
تزكية الظان هل هو كالغنم يجمعان سويا والزكيان جميعا أم لا؟
نعم، الغنم والمعز نصابهما واحد وهما تقريبا شيء واحد، فيضم بعضهما إلى بعض.
ما حكم دعاء ختم القرآن؟
يجوز الإنسان إذا ختم القرآن أن يدعو الله عز وجل بما يحب. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وقال أهل العلم وذلك أن ختم القرآن طاعة وعبادة، ويستحب أن يكون الدعاء بعد تقديم طاعة وبعد تقديم عبادة ليقبلها الله سبحانه وتعالى، لكن يجتنب الإنسان ما ألحقه الناس بختم القرآن، فبعض الناس يجعل لختم القرآن صلاة فليس لختم القرآن صلاة، وبعضهم يطيل الدعاء جدا حتى يصل إلى نصف ساعة أحيانا، وهذا كله لا دليل عليه، وهو خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله أعلم.
هل يجوز التصدق بشعر المولود أي الغلام أو الجارية مع ذكر الدليل في ذلك؟
التصدق يكون بوزن شعر الغلام أو الجارية بعد أن يحلق في السابع، كما ورد في الأثر أنه يحلق يوم سابعه ويعق عنه، وجاء في الحديث أيضا في السنن أنه يتصدق بوزنه من الورق يعني من الفضة، فهذه من السنن المستحبة أن يتصدق الأب أو ولي الصبي، يتصدق بوزن الشعر من الذهب أو الفضة.
هل يجوز إخراج الزكاة للمتضررين من الفضلات من العالم الإسلامي ومن المسلمين وتختلف عن ذلك عن زكاة الفطر؟
نعم، المتضررون بالفيضانات والسيول هم فقراء ذهبت أموالهم وذهبت بيوتهم وأمتعتهم، لم يبق لهم أثاث ولم يبق لهم ملابس ولم يبق لهم شيء ينتفعون به، فصاروا في حكم الفقراء أحيانا المعدومين الذين لا يملكون شيئا، وأحيانا في حكم المساكين الذين يحتاجون إلى أشياء كثيرة، وتارة في حكم الغالبين الذين تعرضوا لجائحة اجتاحت أموالهم وذهبت بما يملكونه وينتفعون به، فهم يستحقون الزكاة، ودفع الزكاة إليهم جائز بحمد الله تبارك وتعالى، وهو أقل ما يمكن أن يفعل معهم مع الدعاء لهم بصلاح الأحوال وأن يكفيهم الله شر ذنوبهم وأعمالهم.
في نهاية هذا اللقاء الإيماني نشكر لكم حسن حضوركم هذا المجلس الفقهي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالكم إلى العام القادم وتشهدوا رمضان إن شاء الله، كما نشكر لفضيلة الشيخ محمد حمد الحمود إمام وخطيب هذا المسجد، وإلى الملتقى في مجلس فقهي آخر نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.